بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في قاعدة إصارة الإطلاق، وقلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقليد في مرحلة الإثبات ومرحلة الألفاظ والدلالة هو التقابل بين الملكة وعدمها، فلا يمكن أن نقول لشيء مطلق إلا إذا كان له ملكة التقييد. نقول رجل مطلق لأنه له ملكة أن يقال رجل عادل، قيدنا بالعدالة. أما الحائط ما يقدر نقول مطلق بالنسبة إلى العدالة وعدمها، لماذا؟ لأنه لا يقيد بالعدالة، لا يمكن تقييده بالعدالة. غلط نقول الحائط مطلق من ناحية عدم تقييده بالعدالة، هذا غلط لفظي، لا يقال عند العرف، لا يقال الحائط مطلق، أما يقال رجل مطلق لأنه لم يقيد بالعدالة حيث يمكن تقييده بالعدالة. إذن بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الألفاظ والدلالة التقابل ملكة وعدمها، الملكة هي التقييد وعدم الملكة هو الإطلاق. طيب الآن في مرحلة الثبوت كيف؟ مرحلة الثبوت قلنا هذا الإطلاق والتقييد مرة يعرض على المعاني، هاي مرحلة الثبوت نسميه، فقد يلحظ مطلقا مرسلا في مقام التصور، أو في مقام التصور يلحظ مقيدا. هذا إطلاق وتقييد في مرحلة المعاني، وعندنا إطلاق وتقييد في مرحلة الألفاظ. في مرحلة الألفاظ قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو عدم وملكة. طيب أما في مرحلة المعاني، مرحلة المعاني نسميه في مرحلة اللحاظ، لحاظ المعنى، هنا أقوال ثلاثة التقابل. القول الأول الذي ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة اللحاظ والثبوت هو تقابل تضاد، بناء على ما ذهب إليه أن الإطلاق عبارة لحاظ عدم القيد، يلحظ عدم القيد، لحاظ هو أمر وجودي، التقييد لحاظ القيد، الإطلاق لحاظ عدم القيد، فهذا وجودي وهذا وجودي، صار التقابل بينهما تقابل التضاد، لا يجتمعان، وهو معنى التضاد. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس الله نفسه، من أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة أيضا، مثل ما في مرحلة الإثبات والدلالة والألفاظ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، في مرحلة اللحاظ هم كذلك. ما نقدر نلحظ الإطلاق إلا في مقام يمكن لحاظ القيد. فالنائني قال بأن التقابل هو تقابل الملكة وعدمها في مرحلة الإثبات والألفاظ والدلال ومرحلة اللحاظ والمعاني. هناك قول ثالث أن التقابل بينهما في مرحلة اللحاظ هو تقابل سلب وإيجاب، يعني شنو؟ يعني تقييد لحاظ القيد، أما الإطلاق ماذا؟ عدم التقييد، مو لحاظ التقييد، مو لحاظ عدم التقييد، عدم التقييد صار سلب، تقييد هذا إيجاب، عدم التقييد هذا سلب، مو مثل ما قال السيد أخوي لحاظ عدم التقييد، لحاظ عدم القيد صار أمر وجودي، لا، هذا القول الثالث. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت هو تقابل سلب وإيجاب. طيب أي قول صحيح؟ القول الأول الذي ذهب إليه السيد الخوئي باطل. لماذا؟ لفساد المبنى، لأن الإطلاق هو عدم القيد مو لحاظ عدم القيد، مو أمر وجودي، الإطلاق مو لحاض. الإطلاق سيد الخوي قال لحاض عدم القيد صار أمر وجودي، هذا المبنى باطل كما سيأتي، أن الإطلاق عدم القيد مو لحاض وعدم القيد. خب القول الثاني الذي ذهب إليه المرزا النعيمي أيضا باطل. لماذا؟ لأنه خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. في مقام الإثبات صحيح أنه لا يقال للشيء مطلق إلا أن يكون له قابلية التقييد. الإنسان له قابلية أن يكون عادل، فإذا قلنا إنسان من دون أن قيده هيصار إطلاق، له قابلية التقييد. إذن هنا عدم الملكة، التقييد ملكة، ملكة العدالة، ملكة الشجاعة. فإذا قلنا رجل عادل يعني ملك، رجل شجاع يعني ملك، إذا رجل عدم الملك. فالتقابل بين التقييد الذي هو ملكة والإطلاق إيه بالأكبر. إذا قلت حائط عادل يقول لك غلط. لماذا؟ لأن ليس له ملكة العدالة. يقول حائط مطلق بالنسبة للعدالة، هو أصلا حائط لا يقال له عادل. فالإطلاق والتقييد في محل إثبات نعم، التقييد يصير ملكة، الإطلاق عدمه. لكن في مرحلة اللحاظ لا، مو شيء باللحاظ نقدر نلحظ الحائط العادل. لحاظ تصور، نتصور نتصور. فإذا التقابل بينما في مرحلة اللحاظ ليس عدم الملكة، يمكن أن نتصور الحائط عادل، الحائط شجاع. إذن لا تتم مقدمات الحكمة في مرحلة الثبوت. في مرحلة إثبات لا يتم الإطلاق إلا أن يكون المورد قابلا للتقييد، لأنه مع عدم إمكان المورد للتقييد لا تتم مقدمات الحكم الحكمة. ألفاظ هذه لا يقال مطلق إلا أن يكون المورد قابلا للتقييد، لأنه مع عدم إمكان تقييد الحائط بالعدالة لا تتم مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة في الألفاظ، في الألفاظ مقدمات الحكمة. بينما كلامنا هنا التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت. الإطلاق الثبوتي لا يشرف فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، الإطلاق لا يشرط أن تكون الماهية قابلة للتقييد، لأن الماهية واسعة ومنطبقة على تمام أفرادها وهو أمر ذاتي. ما لم يثبت إضافة القيد في مقام اللحاظ، ويمكن أن نضيف القيد في مقام اللحاظ، نقول حائط عادل حائط شجاع، لحاظ نلحظ الحائط عادلا نلحظ لحاظ. إذن يتعين القول الثالث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو سلب إيجاب. طيب إذا هاي أقوال ثلاثة قالها العلماء في التقابل بين الإطلاق وفي مرحلة الثبوت، إيش نسوي بها؟ شنو فائدتها؟ شنو فائدتها؟ إذا الإطلاق في التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات، إيه هاي ألفاظ مفتين، أي لفظ مطلق أي لفظ مقيد، أي لفظ واسع مرسل منتشر أي لفظ غير واسع، إيه يفيدنا هذا. أما في مرحلة اللحاظ شو تسوي بهذا البحث؟ جابوا الإطلاق والتقييد، ما هو التقابل بينهما في مرحلة الثبوت؟ إيه أكو فوائد، أكو فوائد ثمرات عملية على هذا البحث. لا تقول هذا البحث ما بيه فائدة. هاي الأقوال الثلاثة أكو ثمرة عملية، إذا اختارينا الأول كون هيك نمشي في استنباطاتنا، إذا اختارينا الثاني نمشي مشي ثاني. مثلا لو اختارينا القول الثالث بناء على القول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت هو سلب إيجاب. إذن لا يوجد شق ثالث غير الإطلاق والتقييد، قبال الإطلاق، ماكو شق ثالث، ماكو شق ثالث، يعني ماكو ما هي مهملة، ما هي مهملة ماكو، لا مطلق لا مقيد. بينما على القول الأول مات السيد الخوئي والقول الثاني مات المزنائيني، أكو ما هي مهملة في مرحلة الثبوت، ما هي مهملة لا مطلق لا مقيد. السيد الخوئي يقول الإطلاق لحاظ عدم القيد، والتقييد لحاظ القيد، إذا لم يلحظ هذا ولم يلحظ هذا أصبحت الماهية في مقام الثبوت مهملة. والمزنائي يقول التقابل بينهما ملك وعدمها، فإذا كان الشيء في مرحلة نلحظ الحائط في مرحلة الثبوت هنا الماهية مهملة، ما هي مهملة، هذا في الفائدة أن أكو عندنا ما هي مهملة أو لا. بناء على القول الثالث ما عندنا ما هي مهملة، بناء على القول الأول والثاني عندنا ما هي مهملة، أي فائدة ثانية، فائدة ثانية. بناء على القول الثالث الذي احنا اختاريناه، إذا استحال التقييد، ماكو في بحث يقولون، في بحث يقولون إذا قيد المولى الحكم بالعلم به، يعني إذا علمت بوجوب الصلاة فالصلاة واجبة، لكن البحث قالوا هذا مستحيل، هذا الكلام مستحيل، ما يقول الحكيم إذا علمت بوجوب الصلاة تجب الصلاة، قالوا هذا مستحيل. خب افرض قالوا مستحيل، هاي ألفاظ، هاي ألفاظ، إذا قالوا إذا علمت بوجوب الصلاة فتجب الصلاة، يعني يؤخذ في الحكم، الحكم يؤخذ في موضوع، إذا علمت بوجوب الصلاة هذا موضوع، علمت بوجوب الصلاة أخذ وجوب الصلاة في الموضوع فيجب الصلاة، تجب الصلاة، قالوا هذا مستحيل. خب إذا قالوا مستحيل، بناء على هذا القول الثالث هنا إذا استحال التقييد يجب الإطلاق، ما في شق ثاني بعد، شق ثالث ماكو، يجب الإطلاق، يتعين الإطلاق. بينما على قول المرزا النائيني، قال المرزا الثاني يقول التقابل هو العدم والملكة، على القول الثاني إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، اثنين المستحيلات. بينما على القول الثالث إذا استحال التقييد يجب الإطلاق، استحال في مرحلة الإثبات يجب الإطلاق، في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت إذا استحال في مرحلة الثبوت التقييد على القول الثالث يجب الإطلاق، لأن ماكو شخص ثالث. بينما على مبنى المزنايني يستحيل الإطلاق. طيب ها، أما على القول الأول، ها القول الأول إذا استحال التقييد، إذا استحال التقييد امتنع التقييد لا يمتنع الآخر ولا يكون ضروري، لا يمتنع الآخر كما يقول المرزا ولا يكون ضروري كما يقول صاحب القول الثالث. إذن أكو فوائد عملية مترتبة على هذا الاختلاف. بس إلى هنا بينا تعريف المطلق وبينا التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الألفاظ قلنا عدم ملكة، في مرحلة الثبوت اختارينا السلب والإيجاب وثمر عملية أكو. الآن هذا المطلق اللي قاعد نتكلم به خل نجيب أمثلة إليه، شنو هذا المطلق وين أمثلته؟ شو خلي نقول مثل ما يقولون تحرير محل النزاع، تبيين موضوع القاعدة، مطلق ما هو أو ما هي دائرة الإطلاق؟ نشوف شنو معنى المطلق ذاك الوقت نفتهم المقيد. مثلا أولا العلم الشخصي محمد، وكذلك اللفظ المعرف بالألف واللام لام العهد. يعني إذا كنا نتكلم بالأمس عن عالم نقول ذلك العالم، نشير إلمن إلى ذلك العالم الذي تكلمنا عنه بالأمس، هاي ألف واللام ذلك العالم، هاي اللام لام عهدية، يعني تدخل الألف واللام على شخص معين ذكرناه بالأمس. بالأمس كنا نتكلم عن واحد، اليوم الصبح شفتك ذلك العالم، شفته هاي ألف واللام دخلت على ماذا؟ على عالم معين سبق الحديث عنه. هاي علم الشخصي ما يسموه مطلق. الألف واللام الداخلة على عالم معين ما يسموه مطلق باعتبار المعنى. محمد هذا محمد هذا محمد واحد، ماكو بعد إرسال وكذا وإطلاق وشيوع، هو بس فقط العالم الذي هي ألف واللام عهدية، بعد ما يسموه مطلق، يعني شيوع ماكو، إرسال ماكو، سعة ماكو، واحد معين خلص هذا مو مطلق. لكن يمكن أن نسمي العلم الشخصي مطلق باعتبار حالاته، هذا محمد مرة واقف مرة جالس مرة نايم مرة ضاحك مرة مكتئب مرة غضبان مرة مسرور، إذن هذا محمد مطلق من ناحية حالاته، وإن كان من ناحية معناه وهو هذا الشخص الخارجي هذا مو مطلق. إذن محمد ليس مطلقا باعتبار معناه، مطلقا باعتبار أحواله المختلفة مطلق. فلما نقول أكرم محمدا من ناحية المعنى هذا ما تروي إرسال، لكن من ناحية أحواله مطلق، أكرم محمدا في حال الصحة في حال المرض في حال السفر في حال حواله مختلفة مطلق. محمد مع أنه واحد لكن حالاته متعددة، إذن هو مطلق. فمحمد يمكن أن يوصف بالإطلاق لكن بلحاظ الأحوال، أسميه إطلاق أحوالي. وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه، معنى واحد ومو متعدد ولا مرسل، كذلك في لام العهد ذلك العالم، ها هو واحد لكن مطلق باعتبار أحواله. إذا دخلت الألف واللام على اسم الجنس وكانت عهدية عهدية، هذا نسميه إطلاق أحوالي. طيب أكو عندنا بعد إطلاق، مورد ثاني للإطلاق، إذا ورد مثلا أكرم العلماء، أكرم العلماء، هاي العلماء جمع محلى بالألف واللام، هذا جمع محلى بالألف، هذا عموم. أفراد العلماء لا يمكن أن تسمى مطلقة، جمع محلى بالألف واللام نسميه عام، لكن هذا يمكن أن نقول فيه إطلاق مع أنه أكرم العلماء جمع محلى بالألف واللام، هذا عام لكن يمكن أن يكون هذا الكلام فيه إطلاق، لكن مو لأفراد العلماء جمع أفراد 100 200 هذا نسميه عام، جمع محلى هذا نسميه عام بإطلاق، لكن لا إلى أفراده، لا أفراده ما نسميها مطلقة، هو عام هو مطلق ما يصير. إذن العلماء عام بإطلاق، الإطلاق المن أفراد لا، أحوال الأفراد، أحوال الأفراد إيه نعم سميها مطلقة، أكرم العلماء وهذا فرد من العلماء هذا فرد من العام، لكن أحوال إلى مختلفة، هذا العالم نائم جالس قائم سائر ضاحكم أحوال العالم الذي هو فرد من العموم، هذا نقدر نسميه مطلق. بالنسبة إلى أحوال الأفراد لا مضايقة من تسميتها بالمطلق. إذن المطلق انتبه، لما نعرفه شامل للعام لكن باعتبار أحواله، أحوال أفراد العام لا باعتبار أفراده، فصار المطلق يشمل العام. أكرم العلماء، هذا هم نسميه مطلق لكن باعتبار أحوال أفراد العام. طيب هذا مثلا افتهمنا فرد من أفراد المطلق وهو أفراد أحوال العام، أحوال أفراد العام. طيب تعال إلى اسم الجنس. اسم الجنس، هاي أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. الماهية المهملة في مرحلة الإثبات، اسم الجنس إما الموضوع، موضوع يعني مرحلة ألفاظ أدلة، مو مرحلة اللحاف. مرحلة اللحاف قلنا التقابل بين الأطراف والتقييد، تقابل سلب وإيجاب، إحنا ايش اختارنا. أما في مرحلة الألفاظ، مرحلة الألفاظ قلنا التقابل عدل وملكة في مرحلة الألفاظ. خب هاي اسم الجنس علم الموضوع في مرحلة الألفاظ، موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة بشهادة الوجدان. يا أي وجدان؟ ما نشوف مجازية في مورد استعمال اسم الجنس مع القيد. اسم الجنس مع القيد، جئني بالعنب الأصفر، عنب اسم جنس محلى بالألف واللام، قيدته، مجاز هذا؟ لا هذا مو مجاز. إذن اسم الجنس علم الموضوع، موضوع للماهية المهملة اللي تنسجم مع التقييد. جئني بالعنب، خلص جئني بالعنب، أي عنب، أصفر أحمر أسود، هذا أطلق. جئني بالعنب الأصفر، أكو مجاز؟ لا ما أكو مجاز. إذن اسم الجنس علم الموضوع، موضوع للماهية اللي تنسجم مع التقييد مع الإطلاق، جامعة. دليلنا أنه لما نستعمل اسم الجنس مع القيد ماكو مجازية، ماكو مجازية. بينما لو كان اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة كان لما نستعمله مع القيد يكون يصير مجاز، بينما مو مجاز. إذن اسم الجنس موضوع للماهية الجامعة بين المطلقة والمقيدة. دليل شنو؟ دليل هذا لما نستعمل اسم الجنس مع القيد ماكو مجازية، بينما لو كان اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة إذا استعماله في الماهية المقيدة يكون يصير مجاز، بينما احنا ما نفتهم المجازية. طيب إذا اسم الجنس شنو صار؟ مطلق، موضوع للماهية الجامعة بين المطلقة والمقيدة. دليلنا هم هذا، أنه لو كان اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة لكان استعماله في الماهية المقيدة مجاز، بينما لا نفهم المجازية. طيب تعال،
لفظ الماء وضعوه لمعنى يجمع بين الماء المطلق والماء المضاف، فالماء المطلق راح يكون مثال للمطلق والماء المضاف مثال للمقيد، يجمعهما عنوان واحد لكن يكون عندئذ كلاهما حقيقة فيه.
كلاهما ماذا؟
كلاهما حقيقة، اطلاق لفظ الماء
يعني مو مجاز،
لكن خلاف قولنا.
لا هنا لما يطلق على الماء ما يقول جئني بماء تفاح او بال، اولا احنا قلنا بالنسبه لاسم الجنس محلى بالالف واللام،
الماء
جئنا بالماء البارد، هنا ماكو مجازين، وانما تعدل المدلول. اذا هو موضوع للماهيه الجامعه بين المطلقه والمقيده، ولو كان موضوع الماهيه المطلقه اذا كل سيدنا مجاز بالماء البارد، بالماء المضاف شو تجيب بالماء ها؟
ماء الرمان.
بالماء الرمان أو بماء رماني؟
بالماء الرمان.
بالماء الرمان. شو كنت تسميه؟ بالماء. هنا عدد الدال المدلول. ما صار مجاز. ما استعملنا اللفظ في غير موضع. ما استعملنا في المطلق الجامع بين المطلق والمطلق. حلق. اسم الجنس إلى حالات. شوفوا الآن افتهمنا إلى هنا اسم الجنس من المطلق. لأنه موضوع في اللغة إلى الماهية الجامعة بين المطلق والمطلق. طيب هذا اسم الجنس إلى حالات. أول حالة أن لا يطرأ عليه شيء من التنوين أو اللام. احنا نجلنا احنا كلامنا في اسماء الاجناس. اسماء الاجناس مرة اسماء جسم مثل عنب تفاح، عنب احمر، تفاح اصفر، مو اسم الجنس المحلى بالالف والألف. هاي حالات اسم الجنس. اسم الجنس له حالات. مرة لا يطرح عليه لا الف ولا لام ولا تنوين. نعم هذا صالح للإطلاق والتحييد. عنب فقير. شوفوا عنب، لا تقول عنب، عنب فقير، فقير. هذا هنا نقدر نقول عنب أحمر، عنب أحمر، فقير نجفي، ها صار تحييد. أو لا نطلق لا بألف لام ولا بتنوين. مرة يطرح على اسم الجنس التنوين. الحالة الثالثة يدخل على الاسم الجنس الألف واللام. إذا اسم الجنس اللي قلنا هو جامع، هو مهملة جامعة ثلاث حالات إلى. أول حالة أن لا يطرح عليه لا ألف ولام ولا تنوين. هنا قابل صالح للإطلاق وصالح المقيدة. يقول عنب، عنب مقسم ينطبق على العنب الأصفر والعنب الأحمر والعنب الأسود، ونقدر نقيده.
لا يخلو الاسم من إما ألف ولام أو تنوين.
بلي
لا يخلو الاسم إما من ألف ولام.
لا إذا قلنا عنب، عنب مو تنوين مع الوحدة، عنب عنب، هذا عنب لبل أو مو لبل، هذا اسم جنس، هذا قابل للإطلاق، هذا مطلق. عنب يشمل العنب الأسود والأحمر. ليش ما يصير؟ ليش ما يصير لفظ ما بي لا ألف ولا ما لا تنوين، تنوين وحده ممكن. هذا عنب. تفاح ماء، ليش ما يصير؟ تراب، هذا التراب رملي طيني تراب مطلق، طيني تراب، طيني تراب رملي، تراب صخري. طيب اذا هذا اسم الجنس بلا الف ولا ولا تنوين وحده قابل للاطلاق والتقييد. طيب تعال الى اسم الجنس مع التنوين. اكرم عالما، اكرم عالما، هاي عالما اسم الموضوع. لا ذاك المعرفة أسماء، أسماء الأعلام أو ألف ولام، أسماء الأعلام أو ألف المعرفة. أما عنب هذا اسم جنس. انتبه هسه، هاي إذا طرأ على اسم الجنس التنوين، تنوين كما في قولنا أكرم عالما، هاي عالم موضوع للطبيعة المهملة غير المقيدة بشيء. أكرم عالما أصلا غير مقيدة بشيء، طبيعة مهملة، طبيعة العالم غير مقيدة بشيء. هذا مطلق، إيه نعم، لكن مطلق شنو؟ بدلي، تحول من الشمولية، الإطلاق الشمولي إلى البدلية. هذا التنوين يسمى تنوين تنكير عند علماء العربية. عند السيد الشهيد الصدر يسميه تنوين تمكين. هذا التنوين يدل على الإشارة بالطبيعة إلى فرد لكن لا بعينه، فرد لا بعينه. ففنى مفهوم العالم، فنى في الخارج، لكن مو اطلاق شمولي، صار اطلاق بدلي. اكرم عالما هذا العالم او هذا او هذا او هذا، ام صار مطلق، لكن صار مطلق بدلي. طيب اذا قال لا تكرم مؤمنا او لا تشتم مؤمنا، هاي نعمة تنوين، عند العربي يسموه تنوين تنكير، عند السيد الشهيد يسموه تنوين تمكين. هذا يدل على الاستغراق والشمول. وهذا الاستغراق لا تشتم مؤمنا، يعني لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. السر أن هاي الاستغراقية في مقام الامتثال بقانون العقل، بأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. أسأل شنو الفرق بين تنوين التنكير وتنوين التمكين؟ ليش علماء العربية قالوا تنوين تنكير؟ ليش السيد الشهيد يقول تنوين تمكين؟ هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.